والآن مع الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح العقيدة الواسطية المنعقد في يوم الخميس 15 من صفر لعام 1424 بجامع الملك عبد العزيز بن معابد بمكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى
هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا من باب المقارنة عند المصنف بين طريقة أهل السنة وطريقة المخالفين عند قوله ثم رسله صادقون مصدقون، من جهة أن أهل السنة والجماعة قصروا طريقتهم على الاتباع والتسليم لكل ما جاءت به الرسل، وأن الحق الواجب في باب الأسماء والصفات وغيرها قد علم مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام بل وغيره من المرسلين به إجمالا وتفصيلا. ثم قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهذا نوع من التعريض بطريقة مخالفي أهل السنة، هذا نوع من التعريض بطريقة مخالفيهم، فإنه كما تحقق معنى أن مخالفيهم من أهل التعطيل أو التشبيه والتمثيل بنوا مخالفتهم على الطريقة الكلامية، وقلنا سابقا إن الطريقة الكلامية محصلة من الفلسفة، ولا شك أن أرباب وأساطين الفلسفة يصح أن يقال فيهم إنهم من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ولا سيما إذا عرفت أن كبار أئمتهم الذين ينتسب إليهم من انتسب إلى الإسلام كابن سينا وغيره، فإن كبار أئمة هؤلاء لم يكونوا ينتسبون إلى دين سماوي أصلا، ولا حتى من الأديان المحرفة كأرسطوطاليس، فإنه لم يكن على دين من أديان الرسل، بل كان قبل المسيح وقبل النصرانية، وكان قبل المسيح ابن مريم ب300 سنة، ولم يكن على دين من الأديان السماوية. فإذا ما عرفت أن علم الكلام محصل من الفلسفة، وأن الفلسفة أساطينها جمهورهم لم يكونوا على دين من الأديان السماوية، ولا سيما الفلسفة التي دخلت على المسلمين، فإن أربابها كأفلاطون أرسطوطاليس وأمثالهم لم يكونوا على شيء من أديان الأنبياء ولا حتى الأديان التي دخلت التحريف، فإن هذا تحقيق لقول المصنف بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فإن المعتزلة وغيرها من المتكلمة بنوا أقوالهم على مقدمات الفلاسفة، والفلاسفة يصح أن يقال فيهم إنهم من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. نعم.
ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحانه
ولهذا عفوا قال بعض محققي المتكلمين والفلاسفة كابن سينا إن الأقوال المقولة في الأسماء والصفات ليس فيها إلا أحد قولين، إما قول الأنبياء وأتباعهم، وإما قول الفلاسفة وأتباعهم، فجعلوا سائر الإثبات الذي عليه أهل السنة والجماعة هو فرع عما جاءت به الكتب السماوية، وجعلوا أقوال المخالفين إما من الغالين في الإثبات إلى حد التشبيه والتجسيم، وإما من النفاة إنما هو فرع عن أقوال الفلاسفة، فليس هنا إلا قول الأنبياء أو قول أئمة الفلسفة، وقول المتكلمين فرع عن الفلاسفة، وقول أهل السنة فرع عن قول الأنبياء والمرسلين أو ما جاء به الأنبياء والمرسلون. نعم.
ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا ذكره الله في كتابه ليس في مورد الخلاف بين أهل القبلة، أو ليس في المورد الذي اختلف فيه أهل القبلة، وإنما هو في ذم المشركين أو غيرهم كأهل الكتاب الذين زعموا أن المسيح ابنا أو ابن لله سبحانه وتعالى، أو في قوله سبحانه عن اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، أو في المشركين الذين زعموا أن له سبحانه وتعالى صاحبة وولدا فقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد إلى غير ذلك. فهذا معنى قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هو تنزيه له عما وصفه به الكفار. ولكن ما حصل من بعض أهل القبلة من المخالفة فإن الآية تكون عامة في الدلالة لمناسبة المعنى لذلك. نعم.
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
هذه من أخص قواعد أهل السنة، أن هذا الباب عندهم معتبر بالإثبات والنفي، لأنه مبني على طريقة القرآن. وإذا قرأت القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين الإثبات والنفي، الإثبات لكماله والنفي لما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم. فإن كل من آمن بالأنبياء والمرسلين لزم ضرورة أن يكون متبعا لهم، فإن مقتضى الإيمان بالنبوة والرسالة الإيمان بأن ما يذكره أو ما جاء به الرسول يكون حقا. فإذا تحقق أن ما جاء به الرسول يكون حقا فإن الحق إذا تلقي عن الرسالة استلزم هذا الإعراض عن غيرها، حتى لو فرض جدلا أن الحق أو شيئا منه، أن هذا الحق الذي حدث به الرسول أو شيئا منه يمكن أن يعرف من غير مشكات النبوة، فلو فرض هذا جدلا فإن المخاطب أو المكلف لا ينبغي له أن يسعى إلى غير مشكات النبوة، باعتبار أن النبوة والرسالة تضمنت الحق كله. وهذا سؤال هو على باب المسلمات التي يستدل بها على مقام النزاع، فإنه يقال إنه يعلم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها، وكمال الدين إنما كان ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والدين قد كمل دلائل ومسائل. فلو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو حتى من فروع الدين في الدلائل أو المسائل إلى شيء لم يذكر في الكتاب أو في السنة للزم من ذلك الكمال أو عدمه. فلما علم ضرورة أن الله قد أكمل لهذه الأمة دينها، فإن الدين إنما يكمل بالبلاغ النبوي، والدين دلائل ومسائل وهو أصول وفروع. فلو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو حتى فروعه في مقام الدلائل أو مقام المسائل إلى شيء لم يذكر في الكتاب أو في السنة للزم من ذلك أن الله لم يكمل الدين، للزم من ذلك أن الله لم يكمل لهذه الأمة دينها. نعم.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة
وقد دخل في هذه الجملة، ويعني المصنف بهذه الجملة قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأراد المصنف هنا أن يبين لك طريقة القرآن والحديث في ذكر الإثبات وذكر النفي، ولك أن تقول هنا إن جمهور طوائف المسلمين يسلمون أن هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، مبني على الإثبات وإيش والنفي. فهذه جملة في الجملة هي محل إقرار عند جمهور الطوائف، ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الجملة مبنية على منهج القرآن. فإنه إذا قيل إنه قد جمع سبحانه فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فإن ثمة طريقة بينة في كتاب الله في مقام الإثبات وطريقة في مقام النفي، حيث أن المفصل ذكره في القرآن والحديث هو الإثبات، وأما النفي فإن الأصل فيه في القرآن هو الإجمال. وهنا لك أن تقول إن الأصل في الإثبات هو إيش؟ التفصيل، وإن الأصل في النفي هو الإجمال. وإذا قيل الأصل في الإثبات التفصيل فإن الإثبات يقع مجملا، ومجمله يعلم ضرورة أنه لا يعارض المفصل بل يدل عليه. أما مجمل الإثبات في الأسماء فهو قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فهذا كما ترى أنه إثبات للأسماء الحسنى ولكنه إثبات مجمل. وأما الإثبات المجمل للصفات فهو قول الله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. وقال قوم من أهل السنة والجماعة عند تفسير الآية وبيان معناها أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فإن الخالق أولى به، وهذا يذكرونه تحت قول الله تعالى أو في تفسير قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فإن الخالق أولى به. فهذه قاعدة مقربة إلى أو مقربة إلى بعض المعاني المناسبة، ولكن لك أن تعتبر أنها ليست قاعدة لازمة لفقه هذا الباب، وكأن الاستغناء عنها أولى لأنه قد يعترضها بعض التطبيقات التي توجب كثيرا من الغلط عند بعض المطبقين لهذه القاعدة. ولهذا ينبغي لطالب العلم ألا يبني فقهه على مثل هذه الحدود والضوابط التي يسمىها أو تسمى في بعض الكتب بالقواعد، فإذا ما قيل إنها قاعدة انقدح في ذهن السامع لها أنها جامعة إيش مانعة، وأنها قاعدة كلية، وأنها محكمة من جهة الشريعة إلى غير ذلك. وإذا تحققت وجدت أنها حد ونظر مناسب لكنه يحتاج إلى كثير من الفقه، فربما تخلف نظر بعض الناظرين لها أو الناظرين فيها، قد ربما تخلف نظره من جهة فقهها فرتب عليها بعض التطبيقات التي لا تناسبها، فهي قاعدة صحيحة ولكنها ليست من أصول القواعد في هذا الباب. نعم.
ما وصف به نفسه في سورة
نعم عفوا لم نستكمل المعنى. فهذا مقام الإثبات المجمل، وأما الإثبات المفصل الذي قلنا إنه الأصل في الإثبات فهو ما تراه في كتاب الله مفصلا لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وكقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، وكمفصل الصفات في قول الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وغير ذلك. وأما النفي فإن الأصل فيه الإجمال، الأصل في النفي الإجمال، وإجمال النفي هو قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومثل قوله فلا تضربوا لله الأمثال. وقد يقع النفي في القرآن مفصلا كقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأما سبب ورود النفي المفصل في القرآن أو في شيء من السنة فإنه يقال إن ثمة قدر من المناسبة التي تستدعي ذلك، فهو يذكر في مقام يستلزمه أو يستدعيه. وأما أن يكون منهجا مضطردا فهو ليس كذلك في الكتاب أو في السنة. وتعلم أنه ما من إثبات مفصل إلا ويستلزم إيش؟ نفيا مفصلا، وهذا استلزام أو تضمن وإن كان لم يصرح بذكره، فإن ذكر العلم يستلزم نفي الجهل من باب أن العلم والجهل متقابلان، وثبوت أحد المتقابلين يستلزم نفي الآخر. نعم.
ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. وابتدأ المصنف رحمه الله بذكر سورة الإخلاص لوجوه من أخصها أن هذه السورة كما ترى قد جمع فيها بين النفي والإثبات، ولأن هذه السورة فيها ذكر للإثبات المفصل والإثبات المجمل، وفيها ذكر للنفي المفصل وللنفي المجمل. أولا أن هذه السورة جمع فيها بين إيش؟ النفي والإثبات. وهذه السورة نقول إنها ذكر فيها النفي بمقاميه والإثبات بمقاميه، المجمل والمفصل. فقوله قل هو الله فهذا إثبات مفصل. قل هو الله أحد، الله الصمد، فهذا أيضا الصمد إثبات مفصل. فإن قال قائل فأين الإثبات إيش المجمل؟ نقول الإثبات المجمل هو في هذين الاسمين، فإنهما باعتبار كونهما من أسمائه المختصة الصمد والله فهما اسمان مختصان، فهذا وجه كونهما في مقام التفصيل. وأما وجه كونهما في مقام الإجمال فباعتبار أن هذين الاسمين فيهما دلالة عامة على الكمال، ولهذا سائر أوجه الكمال تكون مناسبة لهذين الاسمين. ولك أن تقول إن أوجه الكمال المطلقة التي تليق بالله سبحانه وتعالى يدل عليها هذا الاسم وهذا الاسم من باب دلالة إيش؟ اللزوم. فإن الله لما قال قل هو الله علم أنه متكلم. لماذا؟ لأنه سمى نفسه الله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما، والذي يعبد محبة وتعظيما لا بد أن يكون إيش؟ متكلما. فمن هنا رأيت أن هذا الاسم وهو الله فيه دلالة على مقام الإجمال باعتبار أنه يستلزم الكمالات. فإن قال قائل وما الدليل على أنه يستلزم الكمالات؟ قلنا لأن معناه يستلزم الكمالات من الصفات. والدليل على هذا أن الله لما ذكر عبودية قوم موسى للعجل قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه إيش؟ لا يكلمهم. فدل على أن مقام الاستحقاق في العبودية لا بد أن يكون المعبود إيش؟ متكلما. ومن هنا تقول إن هذا الاسم وهذا الاسم عن الصمد والله هما في مقام التفصيل بين، ولكنهما في مقام الإجمال أي الدلالة على الكمالات. ولهذا فإن عامة ما ذكر من مفصل الكمالات يكون متضمنا أو مستلزما لهذين إيش الاسمين، أليس كذلك؟ ولهذا قال مثلا نقول إن اسم الله دل على الكلام، وإن اسم الله دل على السمع والبصر. ما الدليل على هذا؟ لأن الله هو المألوه المعبود ولا بد أن يكون إيش سميعا بصيرا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وتضمنت هذه السورة النفي في مقامين المجمل وإيش والمفصل، في قوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي إيش مجمل، وقوله سبحانه لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل. ولهذا ترى أن هذه السورة جامعة في باب التوحيد. توحيد إيش؟
ربوبية إلهية.
في باب التوحيد نقف، لأن التوحيد في الأصل إيش؟ واحد، والتقسيم هو باعتبار المعنى فقط، فهي جامعة لمعنى الألوهية في قول قل هو الله، وجامعة لمعنى الربوبية في جملة سياقها، وجامعة لمعنى الأسماء والصفات حسب ما تقدم، فتضمنت تحقيق التوحيد في موارده الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات على أتم تحقيق. قال المصنف: التي تعدل ثلث القرآن. ولهذا سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لهذه المناسبة الصريحة. وأما أنها تعدل ثلث القرآن فهذا ثابت في السنة، وقد تكلم العلماء في معنى كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ومن أشهر أقوالهم المعروفة في كتب الشروح للعقيدة الوسطية وغيرها أن القرآن ينقسم إلى خبر، والخبر منه قصص، وعقيدة تتعلق بمعرفة الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكام. فالقصص والمعتقد وهو الإيمان بالله ومعرفته والأحكام، وهذه السورة تضمنت المعتقد، وإن لم يذكر فيها القصص ولا مفصل الأحكام، والقرآن جاء لتحقيق هذه المسائل الثلاث. فهذا يصح أن نقول إنه معنى مناسب لتفسير هذا المعنى النبوي، أو إذا فسر هذا الحرف النبوي بمثل هذا المعنى فإنه يكون لائقا به. ولكن حين يقال إنه لائق به فإن هذا لا يستلزم أن يكون تحصيلا محضا لمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما كان مراده عليه الصلاة والسلام أوسع من ذلك. وظاهر كثير من النصوص التي وردت أو مناسبتها في ذكر هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن باعتبار الأجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فلما سأله الصحابة قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فكأن هذا في مقام الثواب. ولك أن تقول إنه يمكن أن يكون مراده صلى الله عليه وسلم في مقام المعاني وفي مقام الثواب، ولكن إذا حمل مراده عليه الصلاة والسلام على مقام الثواب فثمة مسألة لا بد منها. ما هي هذه المسألة؟ هل من قرأ قل هو الله أحد يكون له من الأجر ما يثبت لمن قرأ عشرة أجزاء من القرآن ويكون مماثلا له، وإنما يتفاضلان باعتبار عوارض من الحال المقترنة بهما، كأن تقول إن هذا أخشى وهذا أكثر إخلاصا، هذه عوارض إيش؟ هذه عوارض مقارنة، لكن باعتبار أصل العمل، فهل تقول إن هذا العمل وهذا العمل الأجر بينهما على التماثل المطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل ثلث القرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النصوص ليست صريحة، لأن المراد من حرف النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام إيش؟ الثواب. هذه جهة. فإن قيل إن النبي قال لأصحابه أيعجز أحدكم، قيل هذا وجه ممكن أنه أراد الثواب، ولكن لعله عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن فقه القرآن، أن فقه ثلث القرآن موجود في هذه السورة. فعلى كل هذا أمر محتمل. وإذا قيل وهذا ممكن، بل دل عليه ظاهر بعض النصوص والسياق للرواية، أن النبي أراد الثواب، فيقال إذا أريد الثواب فإن من قرأ عشرة أجزاء لا بد أن يكون بمقتضى حكم الشرع والعقل أن يكون ليس كمثل من قرأ قل هو الله أحد، ولا سيما إذا فرضت جدلا أن شخصا قرأ العشرة الأجزاء إيش؟ الأخيرة من القرآن، وشخص قرأ قل هو الله أحد، فأيهما يكون مماثلا؟ فهل يمكن أن يكون أحدهما مماثلا للآخر؟ هذا ممتنع حتى في. ولهذا قال شيخ الإسلام إنه إذا أريد مقام الثواب فسر النص بأنهما يتماثلان في قدر الأجر لا في صفته، ويقال إن النصوص إذا تعملتها ولا سيما نصوص المآل، سواء مآل الخير أو مآل الشر، ومقامنا هذا في معالي الخير وهو الثواب والجنة. يقول إن المقامات المعدة للمؤمنين والدرجات المعدة للمؤمنين في الجنة هي مبنية في النصوص على مقامين، على مقام القدر وعلى مقام إيش؟ الصفة. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى تارة يذكر مقام المعال والدرجات في الآخرة لمن صلح عمله وكثر، في مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا يذكر باعتبار المسارعة. وتارة يعلق مقام من الثواب ودرجة من الثواب بصفة من الأجر لا بقدر منه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فنتيجة هذا التقرير عند شيخ الإسلام في رسالته التي شرح بها هذا الحديث أن من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن في قدر الأجر له في صفته، فيكون من قرأ 10 أجزاء من القرآن أكمل من من قرأ قل هو الله أحد باعتبار القدر أو باعتبار الصفة، باعتبار الصفة فيكون أفضل قدرا، يكون أفضل صفة وإن تماثل في القدر. هذا إذا أمكن حمل الحديث على مقام الثواب. نعم.
وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه.
أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنها أعظم آية في كتاب الله. وكما تعلم فإن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. نعم.
حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله، حفظهما وهو العلي العظيم.
نعم. وهذه آية جامعة للتوحيد وللتوحيد كله بسائر معانيه، ومن هنا كانت أعظم آية في كتاب الله باعتبار أن فيها تحقيقا لمقام المعرفة ولمقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وباعتبار أن فيها ردا على المخالفين المكذبين للرسل، فهي قاعدة في التوحيد في مقام التقرير، وهي قاعدة في التوحيد في مقام الرد على المخالفين. ومن هنا صارت أعظم آية في كتاب الله باعتبار قدر معناها. وهذه الآية يقال فيها قول مقارب لما قيل في سورة الإخلاص من جهة شمولها لقاعدة المصنف التي ابتدأ بذكرها. ومسألة الكرسي المذكورة في هذه الآية في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، المشهور الذي عليه جمهور أهل السنة أن الكرسي هو موضع القدمين لله، فهذا قول عليه الجمهور ولم ينطق به نص صريح من السنة، ولكنه مروي عن ابن عباس وأصحابه ولم يظهر فيه نكارة عند المتقدمين من السلف. ومن هنا فإن هذا القول هو أجود ما يفسر به هذا الحرف من كتاب الله. نعم.
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت.
قوله ولهذا كأن سياق المصنف يشعر بأن هذا الذي قيل في حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان أن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، كأنه مناسب لمعناها. ولا شك أن ثمة مناسبة بين هذا الفضل الذي هو أنه لا يقربه الشيطان، لا شك أن ثمة مناسبة بين هذا الفضل وبين معنى الآية، ولكن من جهة التعيين فإن التعيين ليس فرعا عن المعاني، وإنما هو فرع عن التوقيف، لأنك إذا قلت أنه فرع عن المعاني فإنه قد يقال في آيات كثيرة وسور كثيرة من القرآن بعض هذه المعاني. نعم.
وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت،
نعم. وترى أن المصنف هنا يقصد إلى ذكر الآيات التي جمعت بين الإثبات والنفي، فقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهنا إثبات مفصل وهو ذكر لمقام النفي المفصل الذي هو من باب تحقيق الكمال، الذي هو من باب تحقيق الكمال. نعم.
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم، هذه أسماء مقترنة، وترى في سياق القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما يتعلق بأسمائه وصفاته على طريقة محكمة، ولهذا سبق التنبيه إلى أن بعض المتأخرين حتى من أهل السنة، وهذا يكثر في هذا العصر عند كثير من طلبة العلم والباحثين، أنهم ينقلون الأسماء المذكورة في باب الأسماء والصفات، ينقلون هذه الأسماء من سياقاتها إلى سبيل الإفراد والعد، وهذا الإفراد والعد لها وإخراج هذه الكمالات عن سياقاتها لا يجعلها تذكر تحقيقا مطلقا للكمال، بل يجب هنا أن يلتزم مورد النصوص، فما ذكر في النصوص مطلقا ناسب أن يذكر فردا مطلقا، وأما ما لم يذكر في النصوص إلا مقيدا فإنه لا يناسب أن يذكر في حق الله فردا مطلقا. هذه قاعدة لا بد من فقهها. فالعلم والسمع والبصر ذكرت في النصوص مطلقة، ولهذا ناسب أن تذكر مطلقة وناسب أن تذكر إيش؟ مقيدة. فالمقيد في مثل قول الله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وفي مثل قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه سياقات في صفة الكلام والسمع إيش؟ مقيدة، ولكنها جاءت مطلقة كقوله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ولكن جملة من الصفات ولا سيما ما يتعلق بصفات الأفعال لم تأتي بالنصوص إلا مقيدة، فلا يجوز الخروج بها عن مورد النصوص، وهو قطعها عن التقييد إلى حال مطلقة من الإفراد كالمكر والكيد وأمثال ذلك من النصوص المقيدة، فإن هذه تذكر على وجهها، فإن هذه تذكر على وجهها لأن هذا هو الكمال. فقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله لا يناسب أن يقال ومن صفاته المكر على الإطلاق، وإنما يبين هذا المعنى كما أن الله لم يذكره في القرآن إلا مبينا، ولهذا ترى أن هذه المقيدات من الصفات والأفعال لم تستعمل في القرآن في مورد إيش؟ لم تستعمل في القرآن في مورد الأسماء، بخلاف ما كان من الصفات مطلقا فإنه استعمل في القرآن في مورد الأسماء كالسميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم ونحوها. وكذلك هنا قول الله تعالى هو الأول والآخر، هذا من تحقيق الكمال، ولا بد لطالب العلم وللمسلم عموما أن يلتزم هدي القرآن وطريقة القرآن في هذا. قال الله تعالى هو الأول والآخر، فترى أن الله ذكر الأول ثم قال إيش والآخر، باعتبار أن الكمال على هذا الوجه من التحقيق، وهذا قدر من البيان، هذا قدر من البيان. قال والظاهر والباطن، وهذا أيضا قدر من التحقيق للكمال، ولكن هنا سؤال، هل هذا من باب تحقيق الكمال بيانا أم أن الكمال لا يقع إلا بهذا الاقتران في الذكر؟ ويترتب على هذا أنك إذا قلت إن الكمال لا يقع إلا بالاقتران أنه لا يجوز أن يعبد أحد باسم وقد فك عن إيش؟ الآخر، فيقال عبد إيش؟ الأول أو عبد الآخر أو عبد الظاهر كمثال. الصواب أن كل اسم وحده يدل على الكمال المطلق، وإنما ذكر في القرآن مقترنا من باب البيان لتحقيق الكمال وليس من باب أن الكمال لا يحصل بواحد إذا اختص. وقوله هو الأول فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كما ثبت في الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا من أصل معتقد المسلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس شيء معه أي يقارنه بالزمان، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له زمان يختص به، وهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. وهنا كلمة أو جملة من المعنى عرفت في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، وهي مسألة الحوادث وهل لها أول أو ليس لها أول. وليس الغرض أن ندخل في هذه المسألة، ولكن أحب أن يكون بينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أصاب في هذه المسألة، وأن كل من رد عليه أو بين غلطه فهو في الغالب لم يفهم مقصوده، وكلامه رحمه الله لا يستلزم قدم شيء من الحوادث، فإنه يقول إن الحادث لا أول له، وإذا قال عن الشيء بأنه حادث فإن كل حادث مسبوق بإيش؟ بالعدم. ومن هنا امتنع أن يكون شيء أول ليس قبله شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن تسلسل الحوادث فيما سبق هذا قدر واسع يقره العقل، هذا قدر واسع يقره العقل، وهو الذي حصله شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه ولا سيما في بعض رسائله أو كتبه المطولة كدر التعارض. فالمقصود أن كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ليس فيه شيء من الغلط، بل هو كلام محكم ليس معارضا للنصوص فضلا عن معارضته للعقل. وقوله والظاهر فليس فوقك شيء، هذا فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية الصفات والقهر، ومن هنا دلت هذه الآية على علو الرب سبحانه وتعالى. وأما قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، فإن معناه أي لا يخفى عليك شيء، فإن معناه أنه لا يخفى عليك شيء. نعم.
وقوله سبحانه العليم الحكيم يعلم ما يلج في الأرض.
وقوله العليم الحكيم، ترى المصنف قطع الآية عن السياق أليس كذلك؟ لما؟ لأن العليم والحكيم استعمل في القرآن على سبيل إيش؟ الإطلاق والتقييد على سبيل الإطلاق، ومن موارد الإطلاق أن يستعمل اسما، فكل ما استعمل اسما علم أنه إيش؟ ماذا؟ أنه مطلق. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
وهذا علم مفصل، وهذا علم مفصل، فإن علم الرب سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، وهو يعلم الأشياء كليها وجزئيها. وقد كذبت الفلاسفة الذين تكلموا في مسألة العلم بالجزئيات، ومن هنا كفرهم جمهور المسلمين من أهل السنة أو من المتكلمين في هذه المسألة. نعم.
في آية قبلها يا شيخ
تختلف النسخ، لا تدقق، امشي
امشي.
اختلاف النسخ ليس فيه إشكال. نعم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
نعم. مفاتح الغيب ما هي؟ هنا جوابان لأهل العلم، منهم من قال إن مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في حديث جبريل، وهي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر الآية. ففسروا مفاتح الغيب بهذه الخمس. وثمة قول آخر وهو الصواب، أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وأن هذه الخمس إيش منها، أن هذه الخمس منها، لكن لا يلزم أن قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو تعلق بهذه الخمس وحدها، بل هذه منها، وإما تفصيلها وكمالها وسائر مواردها فالله أعلم به. نعم.
وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، أنه يعلم ما في الأرحام. وقد يقول قائل إن الطب الحديث أصبح يكشف ما في رحم المرأة أهو حي أو ليس حيا، ويكشف ما في رحم المرأة أهو ذكر أم أنثى قبل الولادة، فهذا الجواب عنه أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، وهذا كما ترى أنه من صيغ العموم، والطب بحاله الحاضرة أو القديمة أو المستقبلية لا يمكن أن يصل إلى العلم المطلق لما في الأرحام، فإن المذكور في اختصاص الباري هو إيش؟ العلم المطلق. هذه الجهة في الجواب. وكما أسلفت أن ما يقع من القول من القول جوابا لا ينبغي أن يكون قدره كما يقع تقريرا، فإن الجواب يتجوز فيه، فإن الجواب يتجوز فيه. وجواب آخر أن الذي يعلمونه هو شيء مشاهد وليس شيئا غيبيا، ولهذا لا يستطيعون العلم إلا باصطحاب الحس، لا يستطيعون العلم إلا باصطحاب الحس والمشاهدة باعتبار وسائل التصوير وغير ذلك. فإذا ما يعلمه الطب الحديث هو شيء إيش؟ مشاهد، هو شيء مشاهد لا يمكن أن يكون. وإذا استعمل في غير الأشياء التي تقوم على التصوير كبعض المقارنات فإن هذا يكون من باب الظن. نعم.
وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم. وهذا من كمال تحقيقه سبحانه وتعالى أنه يذكر مسألة القدرة ومسألة العلم على قدر من الاصطحاب أو الاقتران، وهذا مبني على أن القدرة فرع عن العلم الذي أحاط الله سبحانه وتعالى به سائر الأشياء، فهو على كل شيء قدير ولكن قدرته لا تفارق علمه، ومن هنا فإنه على كل شيء قدير وهو في نفس الحال بكل شيء عليم. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
وهذا تقدم القول فيه أنه جمع بين النفي والإثبات. نعم.
وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا،
وهذا إثبات لاسم السميع والبصير، وكل اسم في كتاب الله أو سنة نبيه فإنه يتضمن صفة، وهذه الصفة إما أن تكون مطابقة للاسم وإما أن تكون لازمة له، ومن هنا تكون الدلالة بين الأسماء والصفات على هذا الوجه، فإنك تقول إن اسم العليم يدل على صفة العلم ويدل على صفة إيش الحياة، فإن العليم لا بد أن يكون حيا ويدل على الإرادة وعلى المجرة. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
وهذا إثبات مشيئته، ومشيئته سبحانه وتعالى عامة لكل شيء، ولهذا لا ترى أنها ذكرت في القرآن كالإرادة، فإن الإرادة تذكر ويراد بها الأمر وتذكر ويراد بها معنى المشيئة، الإرادة تذكر ويراد بها معنى المشيئة، وهو الذي يسمى عند بعض أهل السنة بالإرادة الكونية والإرادة القدرية، وهذه على معنى المشيئة، وتذكر الإرادة ويراد بها الأمر أو على معنى الأمر. وأما المشيئة فإنها لم تأتي بكتاب الله على هذين الموردين، بل المشيئة هي المشيئة العامة التي لا يتخلف عنها شيء. نعم.
وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
نعم، ترى أن الله سبحانه وتعالى يعلق سائر الحوادث بمشيئته، وهذا هو تحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى، ولكن مشيئته الشاملة لكل شيء التي تذكر في القرآن إما مجملة وإما مفصلة وتفصيلها لا يختص بالخير، بل ترى أنه حتى في بعض أوجه الفساد في الأرض وأوجه الشرك يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا بإيش؟ بمشيئته وإرادته. ولكن ليس من هدي الأنبياء والمرسلين أن يشهدوا مقام المشيئة في الكونية أو المشيئة العامة باعتبار مقام التعبد، ولهذا ترى أن الإرادة والمشيئة العامة عن الإرادة الكونية قد لا تجتمع مع الإرادة الشرعية، بخلاف طريقة خلق من الصوفية الذين يشهدون ما يسمى بالفناء، وهو الفناء عن شهود السوى، والفناء على ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وهذا فناء غلاة الصوفية كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وأمثال هؤلاء، وفناء عن شهود السوى، وهذا فناء متوسطيهم الذين يشهدون مقام الربوبية ويسقطون به مقام الألوهية أي مقام الأمر والنهي. وهؤلاء عندهم قدر من المعارضة بين القدر والشرع، ويستعمل هذه الطريقة أو شيء منها على التحقيق، نقول يستعمل شيئا من هذه الطريقة أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه مدارج، عفوا، في كتابه منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه منازل، عفوا، في كتابه مدارج السالكين. فأبو إسماعيل المعروف بشيخ الإسلام الهروي الحنبلي صاحب المنازل، كما هو معلوم أنه ذو مقام فاضل في الصفات ولكنه صوفي وشديد في التصوف أي في الغلط، وعنده أصول أخرى من الغلط. والإمام ابن القيم رحمه الله لما شرح المنازل اعتذر كثيرا لأبي إسماعيل، وهذا الاعتذار الذي سلكه ابن القيم في مدارج السالكين كأن بعضه ليس مناسبا، وينبغي أن تكون الحق أغلى وأعلى من قدر أبي إسماعيل الأنصاري أو غيره، فإنما قام المآل وما يتعلق بالهروي باعتبار مآله وباعتبار ديانته فإن هذا مما يثنى به، ويعلم أن الهروي رحمه الله كان من الأولياء وكان من المجاهدين والصادقين في علمهم وفي ديانتهم، فهذا فيما يتعلق بحكمه العام، وأما مآله فهو إلى الله، ولكنه ممن يرجى له الخير الكثير، فإنه إمام وعالم وناصر للسنة في مقامات وصاحب ديانة إلى آخره. ولكن مقام التقريرات التي استعملها صرفها ابن القيم رحمه الله، أو صرف كثيرا منها إلى معاني تناسب أهل السنة، وهذا فيما يرى أو يظن على أقل تقدير أنه ليس من المناسب، وكان الأنسب أن يقال أن الهروية أخطأ في هذا الكلام، فإن المتكلم إذا تكلم بكلام على مراد ما، وهذا الكلام من جهة حروف اللغة يمكن أن يحمل على مراد آخر، فلا يحق لمن نظر هذا الكلام أن يحمله على معنى ممكن ومؤلفه وصانعه والمتكلم به قد أراد به مرادا قد أراد به مرادا آخر، بل يجب أن يقال إنه غلط. كما أن التلمساني العفيف أو المسمى بالعفيف قد تكلف في حمل كلام أبي إسماعيل على مراد غلاة الصوفية، فابن القيم أبعده عن مرادات ظلال الصوفية والتلمساني أرقى كلام الهروي إلى مورد أو مرادات الغلاة من الصوفية، وكان ينبغي أن يوقف عند كلام الهروي على مراده ويبين أن مراده غلط، ولا سيما أنه استخدم ألفاظ الصوفية التي لا تسوغ كثيرا من التأويل له، ولا سيما أنه لم يستخدم فصيح اللغة التي فيه قدر من السعة في التعبير، استخدم ألفاظ الصوفية ومراميز الصوفية التي لا تخول بمثل هذا الاعتذار. فما حصل في كتاب المدارج ينبغي أن يتفطن له، ولا سيما أن الهروي بالغ في تقرير بعض مقامات العبودية وفي قصر النفس عليها. وهذا التنبيه لا يقصد منه التعليق على حال الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن يقصد منه نتيجة أن ابن القيم رحمه الله لما اعتذر عن الهروي في بعض المقامات، ولا سيما المقامات التي قد تحتمل بعض ألفاظها هذا الاعتذار، حصل في كتاب المدارج نتيجة عامة، وهو أنه كتاب في السلوك، وإن شئت بعبارة العصر قل هو في التربية، ولكنه كتاب شديد، أي أنه لا يستطيع أن يقيم عليه حالا إلا شخص عنده تفرد أو عنده مقاربة لأحوال الصوفية وتفرداتهم، بمعنى أن من أراد أن يطبق كتاب المدارج كتربية عامة للمسلمين فإنه يجد أنه تطبيق عزيز كثيرا، لأن فيه تعلقا بأحوال ما كان الشارع عليه الصلاة والسلام يذكرها للأمة، لأنها نوع من الإهلاك للنفس، فإن النفس كما ذكر الله شأنها في القرآن خلقت على حالين، وخلق لها حالان، والله سبحانه وتعالى ألهم هذه النفس وجورها وتقواها، وفيها قدر واسع من الشر والقبول له، وفيها قدر واسع من الخير والقبول له، إلى غير ذلك. فالتدقيق في أحوال النفس من جنس التدقيق الذي كان عليه الحارث بن أسد المحاسبي، هذا يتعب، قد يؤتي نتيجة فاضلة لبعض الخاصة، لكن العامة لا يستطيعونه، ولا سيما إنما نقول هذه القضية باعتبار أن أهل السنة ليس عندهم طريقة للخاصة وطريقة لإيش؟ للعامة. والهروي الذي وضع المنازل أراد بها طريقة الخاصة، أراد برسالته هذه أنها موجهة للخاصة، فهو لم يوجهها لخاصة الخاصة ولم يوجهها للعامة، ولكنه قصدها لمن؟ للخاصة، وهم أصحابه من الصوفية الصحبة العامة. نعم.
وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
وهذا هو الشاهد من سياق الآية، إن الله يحكم ما يريد، فحكمه سبحانه وتعالى مبني على إرادته، وترى أنه ذكر سبحانه وتعالى الحكم، والحكم هو الفصل بالحق، هذا هو الأصل فيه، أن الحكم هو الفصل بالحق. نعم.
وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره،
حينما يقال إنه الأصل فيه لقائل أن يقول إنه قد يقال حكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فذكر الحكم في غير مورد إيش الصور. نقول إنه الأصل فيه، بمعنى أنه إذا أطلق فإن الحكم يراد به الصواب، ولكن إذا ذكر في مقام الغلط لابد أن يكون مقيدا، ولهذا يقال اجتهد فأخطأ، إذا حكم فاجتهد فأخطأ. نعم.
وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم. وهذه إرادته سبحانه وتعالى العامة التي هي بمعنى المشيئة، فمن أراد الله أي من شاء الله هدايته شرح صدره للإسلام، ومن أراد ضلاله، وهذه ليست الإرادة بمعنى الأمر أو مستلزم الأمر، هذه الإرادة بمعنى المشيئة، أي من شاء الله ضلاله فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذه الآية من كتاب الله صريحة في إبطال مذهب المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله، إن العبد يخلق أفعاله، وإن الله لا يهدي ولا يضل، بل القرآن صريح في أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهدايته فضل وإضلاله عدل، فليس معنى أن الله يضل من يشاء أنه يصرف قلب أحد أراد الإيمان عنه. ولهذا لا ترى أنه وقع في الحس أن أحدا أراد الحق والإيمان إلا ويسر له هذا المراد. نعم، نقف على هذا. نعم، هذا يقول إنه وردت عدة أسئلة تطلب تكملة الكلام حول مسألة التفريق بين النبي والرسول. الذي أقوله إن الذي قامت به النصوص كدلالة بينة أن الرسول أخص من النبي، وأن كل رسول نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. وأما الحد الذي هو ماهية النبوة والرسالة فهذا يمكن، وهذا أدب ينبغي أن طالب العلم يعتاده في بعض المسائل، يمكن أن يقال إنها مسألة ليست من المسائل البينة، والله أعلم بتمام الفرق بين هذا وبين هذا، وهذا وجه ممكن. وإن كان من الأقوال الراجحة الفاضلة، وإن كان لا يلزم أن يقطع به، أن الرسول هو من بعث بأصل التوحيد في قوم قد انحرفوا عنه إلى الشرك والكفر، وإن النبي هو من بعث بالشريعة، إما أن إنها ناسخة لشريعة قبله، وإما أنها مجددة. ولهذا لما ذكر نوح عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة قيل له أنت أول الرسل إلى الأرض، باعتبار أن من قبله كانوا على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فهذا القول كأنه هو أجود الأقوال، ومن سكت وقال الله أعلم بتمام الفرق فهذا قدر ممكن ومناسب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.